لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول لا حيلة لأحد ولا تحول لأحد ولا حركة لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله، وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره. غلبت مشيئته المشيئات كلها، وعكست إرادته الإرادات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها. يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقوله لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال لا نكلف نفسا إلا وسعها. وعند أبي الحسن الأشعري أن تكليف ما لا يطاق جائز عقلا، ثم تردد أصحابه أنه هل ورد به الشرع أم لا، واحتج من قال بوروده بأمر أبي لهب بالإيمان، فإنه تعالى أخبر بأنه لا يؤمن وأنه سيصلى نارا ذات لهب، فكان مأمورا بأن يؤمن بأنه لا يؤمن، وهذا تكليف بالجمع بين الضدين وهو محال. والجواب عن هذا بالمنع، فلا نسلم بأنه مأمور بأن يؤمن بأنه لا يؤمن، والاستطاعة التي بها يقدر على الإيمان كانت حاصلة، فهو غير عاجز عن تحصيل الإيمان، فما كلف إلا ما يطيقه كما تقدم في تفسير الاستطاعة. ولا يلزم قوله تعالى الملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين مع عدم علمهم بذلك، ولا المصورين يوم القيامة أحيوا ما خلقتم وأمثال ذلك، لأنه ليس بتكليف طلب فعل يثاب فاعله ويعاقب تاركه، بل هو خطاب تعجيز. وكذا لا يلزم دعاء المؤمنين في قوله تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به.
قال الشيخ رحمه الله تعالى الإمام الطحاوي ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون. لم يكلف الله العباد إلا ما يطيقون وما يقدرون عليه. هذه القدرة والاستطاعة هي التي تقدم أن قلنا إنها الشرعية التي هي مناط التكليف، أي لديهم آلة ولديهم قدرة إذا كلف بشيء. لم يكلف العباد بالحج إلا العبد المستطيع ببدنه وماله، أو على الأقل بماله، وإن كان عاجزا ببدنه لكن يكون قادرا بماله. لم يكلف من كان عاجزا عن الحج بالحج إذا كان عاجزا ببدنه وماله معا، إنما المكلف من كان قادرا ببدنه وماله معا، أو كان قادرا بماله دون بدنه ليستأجر من يحج عنه بماله، إذا فهو مستطيع. ولا يطيقون إلا ما كلفهم، لا يطيقون ولا يستطيعون أن يعملوا إلا ما كلفهم، لأنهم لا يستطيعون إيجاد شيء إلا بإعانة الله تعالى. هذه الاستطاعة هي الاستطاعة الكونية غير الاستطاعة الشرعية. الاستطاعة الشرعية توجد قبل الفعل وتستمر مع الفعل. الاستعانة أو الاستطاعة الكونية هي المقارنة للفعل التي لا يوجد الفعل إلا بها، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه كلمة عظيمة، لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول لا حيلة لأحد ولا تحول لأحد ولا تحرك ولا حركة لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله. إذا لم يعنه الله على نفسه ويوفقه ليترك المعصية ويتحول عنها حصل ذلك. ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله تعالى والإتيان بها والثبات على طاعة الله إلا بتوفيق الله تعالى. هذه هي الاستطاعة الكونية التي تقدم الحديث فيها. وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، يجري بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره. إشارة منه إلى مراتب القدر. مراتب القدر التي منها أولا العلم، علم الله تعالى المحيط بكل شيء، فالله علم كل شيء وكتب عنده كل شيء، كل شيء يحصل في هذا الكون معلوم عند الله ومكتوب عند الله. ثم شاء ذلك وخصص بمشيئته العامة ثم قضاه وفعله ونفذه. هذه مراتب القدر، يختلف أهل العلم في أيهما أسبق، القدر أو القضاء. منهم من يرى بأن القدر متقدم أسبق، يمثلون من باب التقريب بعمل الخياط، كون الخياط يخطط القماش بالقلم فيصور الكمة ثم الرقبة إلى آخره. هذا التخطيط وهذا التقدير هو القدر، فإذا قطع وفصل صار هذا هو القضاء. منهم من مثل بهذا، منهم من يعكس إن القضاء سابق على القدر. ممكن الرجوع لهذا التفصيل إلى بحث العقل والنقل عند ابن رشد، وهو موجود في ضمن كتيب جمع تحت عنوان طريق الدعوة أو أضواء على طريق الدعوة إلى الله، بحث دقيق ينبغي الرجوع إلى المراجع. ثم قال الشيخ: غلبت مشيئة الله تعالى جميع المشيئات، لأن مشيئة العباد تابعة لمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وغلب قضاؤه الحيل كلها، مهما احتال الإنسان ليغلب على قضاء الله تعالى، فقضاء الله تعالى هو الغالب، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، سواء أعطى أو منع هو غير ظالم. إن أعطى فذلك فضل منه، وإن منع فذلك عدل. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يقال في حق الله تعالى لماذا أعطى زيدا دون عمرو، لماذا أحيا ولماذا أمات ولماذا أشقى ولماذا أسعد. كل هذه الأسئلة غير واردة، لا يسأل عما يفعل. الواجب أن يؤمن العبد بأن الله لا يفعل فعلا إلا لحكمة، ليس عبثا، كل ما يفعله يفعله لحكمة، ويشرع لحكمة، ويقضي لحكمة، ويقدر لحكمة، وهو العليم الحكيم. ولكن ليس بلازم أن يدرك العباد تلك الحكم، وإن أدركوا طرفا منها أحيانا بالنسبة لبعض العباد فليزدادوا بذلك إيمانا على إيمان، ولكن فليسبق الإيمان إدراك الحكمة، أي من باب الإيمان بالغيب. فقول الشيخ: لم يكلف الله تعالى إلا ما يطيقون، لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، قال تعالى، أي دليل هذا الكلام: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها. وتقدم الكلام على هذه، على تفسير هاتين الآيتين في بحث الاستطاعة التي تقدمت. وعن أبي الحسن الأشعري الإمام المعروف أن تكليف ما لا يطاق جائز عقلا وليس بمستحيل، يعني العقل يصدق لأن الله سبحانه وتعالى ممكن أن يكلف العباد ما لا يطيقون، هذا تصور عقلي. ولعل أبا الحسن قال هذا الكلام عندما كان معتزليا أو كلابيا، أي إما في مرحلته الأولى أو الوسطى، أما بعد أن أنقذه الله من الطورين فأدرك بمنهج السلف الصالح، فيرجى أن يكون قوله كقول السلف، وأنه قد عاد من هذا الكلام، لأن هذا قول على الله بغير علم، لا يستبعد عنه أن يقول هذا عندما كان في الطور الأول أو الطور الثاني، أما في الطور الثالث فلا. ثم تردد أصحابه أنه هل ورد به الشرع أم لا؟ الشرع لم يرد بذلك كما تقدمت الآيات التي تدل على هذا المعنى. واحتج من قال بوروده أبو الحسن وأمثاله، واحتج من قال بوروده من أصحابه الذين أرادوا أن يحتجوا لمذهب أبي الحسن الذي قاله، وقال جواز ذلك عقلا لا شرعا. أراد بعض أصحابي أن يحتج بالأدلة الشرعية على ورود ذلك، احتجوا بأمر أبي لهب بالإيمان، الله سبحانه وتعالى أمر أبا لهب وأمثاله من الكفار بالإيمان، فإنه تعالى أخبر بأنه لا يؤمن، أمره ومع ذلك أخبر بأنه لا يؤمن وأنه سيصل نارا ذات لهب. الأمر الذي أمر به هو الأمر الشرعي، أمره شرعا، أمر جميع العباد شرعا أن يؤمنوا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وأراد ذلك منهم شرعا لا كونا. مراد الإرادة الشرعية قد يتحقق وقد لا يتحقق. العباد كلهم مأمورون بالصلاة مثلا، وهل جميعهم صلوا؟ منهم من صلى ومنهم من ترك. الأمر الشرعي صدر للجميع، والإرادة الشرعية جاءت في الجميع، ولكن السعيد من اجتمعت في حقه الإرادة الشرعية والأمر الشرعي والإرادة الكونية معا. أمرهم بأن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فبادر أبو بكر بالإيمان، وعاند أبو جهل. في أبي جهل انفردت الإرادة الكونية، لأن الله لو أراد له كونا أن يؤمن لما تأخر، واجتمعت في حق أبي بكر الإرادة الكونية والإرادة الشرعية معا. نعود مرة أخرى فنقول، فإنه سبحانه وتعالى أخبر بأن أبا لهب لا يؤمن وأنه سيصلى نارا ذات لهب، ومع ذلك فهو مأمور بالإيمان شرعا، ومراد منه الإيمان شرعا، ولكن لم يرد الله منه كونا، فكان مأمورا بأن يؤمن بأنه لا يؤمن. وهذا تكليف بالجمع بين الضدين، وهذا محال، هذا غير حاصل وغير واقع. الجواب على هذا بالمنع، فلا نسلم بأنه مأمور بأن يؤمن بأن لا يؤمن، بل مأمور بأن يؤمن فقط، لم يكن مأمورا بأن لا يؤمن. ويتخبط هذا التخبط من لا يفرقون بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. أما أهل السنة والجماعة الذين يفرقون بين الإرادتين لا يقعون في مثل هذا الاضطراب والجمع بين الضدين. أبو جهل كما قلنا مأمور شرعا بالإيمان، ولم يؤمر بأن لا يؤمن. الذي فات على القوم أنه مراد كونا أن لا يؤمن، أراد الله كونا وقدرا لأنه لا يؤمن، ولكن أمره شرعا بأن يؤمن، ولو آمن يكون إيمانه محل رضا ومحبوب عند الله. ولكن الله سبحانه وتعالى الذي يعلم حيث يجعل رسالته كذلك يعلم حيث يجعل الإيمان، وحيث يغرس شجرة الإيمان، غرسها في قلب أبي بكر ولم يغرسها في قلب أبي جهل، حكمة منه سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل. ثم قال الشارح: والاستطاعة التي بها يقدر على الإيمان كانت حاصلة لدى أبي جهل، عنده عقل وليس بمجنون، ولديه اختيار، ولديه قدرة يذهب ويأتي يأكل ويشرب، إذا لديه استطاعة التي هي مناط التكليف، أي الاستطاعة الشرعية هذه حاصلة. مناط التكليف الثواب والعقاب والذم والمدح، هذه الأمور تتعلق بالاستطاعة الشرعية الحاصلة لدى أبي جهل، فهو غير عاجز عن تحصيل الإيمان بالنسبة للأسباب المادية وهي الاستطاعة الشرعية. فما كلف إذن إلا ما يطيقه، لا فرق بين وجود هذه الأسباب لديه، لا فرق بينه وبين أبي بكر رضي الله عنه، هذا لديه استطاعة وهذا لديه استطاعة، وهذا اختار الإيمان وذاك اختار الكفر. ولما لجأ إلى الله واختار الإيمان وفقه الله فحصلت لديه الاستطاعة الثانية، الاستطاعة الكونية، فآمن وخذل الله عدوه أبا جهل فلم يوفقه كما وفق عبده ووليه أبا بكر، هذا الفرق بين الرجلين. وإذا مثل بهما فهو مثال يشمل المؤمنين الذين يمثلهم أبو بكر، ويشمل الكافرين الذين يمثلهم أبو جهل. فما كلف إلا ما يطيقه شرعا كما تقدم في تفسير الاستطاعة، يرجع إلى تفسير الاستطاعة. ولا يلزم قوله تعالى للملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء مع عدم علمهم بذلك، لا يعلمون، إنما علم آدم فقط. ولا للمصورين يوم القيامة أحيوا ما خلقتم، أي ما صورتم. الخلق هنا بمعنى التصوير كما تقدم، التصوير والتدبير يقال لهما خلق، يقال للمصورين وهم لم يخلقوا وإنما صوروا، ليضاهوا بذلك خلق الله، صوروا الصور ليضاهوا بذلك خلق الله، ليشبهوا أنفسهم بالله ويشبهوا أفعالهم وتصويرهم بخلق الله، فيعذبون فيقال لهم أحيوا ما خلقتم وانفخوا الروح فيما صورتم. فهل هم قادرون؟ لا. بالمناسبة هذه المضاهاة التي هي سبب تحريم الصور في أي نوع من أنواع الصور أبلغ؟ في الصور القديمة التي بالنحر من الأشجار والأحجار أو بالخياطة فيها أبلغ، أو في هذه الصور الحديثة الغريبة العجيبة التي لا ينقصها إلا الروح، وإذا نظرت إليها في برواد كأن الشخص المصور كأن الصورة تتابعك وتطالعك وأنت ذاهب وأنت رائح، يعني فيها المضاهاة أبلغ وأدق من مضاهاة الصور القديمة البشعة التي ليس فيها جمال، ولكن هذه الصور الجميلة التي المضاهاة فيها أظهر. قال أهل العصر اتباعا للهوى لأنها ليست محرمة، وإنما تلك القديمة الوحشية هي المحرمة التي ليس المضاهاة فيها أنقص بكثير من هذه الصور الحديثة. حرموا تلك وأباحوا هذه لأنها انتشرت، لأنها غلبت، ولأنها وافقت الهوى، هذا سر الاستباحة. وإلا لا فرق بين الصور الحديثة فلي أبلغ كما قلنا وبين الصور القديمة، كلها محرمة، وسوف يكلفون هؤلاء المصورون بأن ينفخوا الروح فيما صوروا وفيما قدروا وليسوا بنافقين، فيعذبون بذلك. لا يستثنى من الصور إلا ما كان من باب الضرورة، الضرورة تؤخذ بقدرها ولا يبالغ فيها، وبالله التوفيق. وأمثال ذلك لأنه ليس بتكليف طلب فعل يثاب فاعله ويعاقب تاركه، بل هو خطاب تعجيل. عندما يقال للمسورين أحيوا ما خلقتم، ما المراد بهذا الأمر؟ هل أمر مطلوب منه الامتثال؟ لا، أمر تعجيل. أحيوا ما خلقتم، انفخوا الروح فيما صورتم، ليس هو أمر مطلوب تنفيذه الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، ولكنه أمر تعجيز وتعذيب. ولله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
أما الآن سنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
موضوع الدرس